بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج آدم وحواء. الحقيقة النهاردة هنتكلم على الاختيار الأمثل. عايزين نتكلم على حسن الاختيار، عايزين نتكلم ازاي نختار شريك حياتنا. فن الاختيار، هل الموضوع ده فيه فن؟ يا ترى احنا ممكن نختار ازاي؟ ايه هي مواصفات الشخص الملائم والمناسب؟ مين الشخصيات اللي احنا ممكن نبعد عنهم اثناء عملية الاختيار؟ يا ترى ازاي بيتم او بتتم عملية الاختيار؟ والحقيقة النهاردة احنا هنتكلم على حالتين: اختيار للناس المقبلين على الزواج، وفي نقطة تانية الحقيقة محدش بيحب يتكلم فيها بس انا حابب ان انا اتكلم فيها، وهي كيفية الاختيار للمطلقة. لأن المطلقة أو المرأة المطلقة أو من سبق لها الزواج، الحقيقة هي دايما مظلومة ومكلومة، وعندها مشكلة في كيفية اختيار الشخص الملائم في الزيجة الثانية. ودي نقطة الحقيقة بتقرق الناس كلها، بتقرق المرأة المطلقة، بتقرق الأهل والعيلة، لأن الحقيقة كله بيخاف من الاختيار وإن يبقى الاختيار غير ملائم، وخايفين من تجربة فشل تانية للمرأة المطلقة أو من سبق لها الزواج. فليه احنا عايزين نتكلم على الحالتين: المقبلين على الزواج ومن سبق لهم الزواج. لأن الحقيقة من سبق لهم الزواج الحقيقة بيبصوا نظرة سوداوية للأمور، وهذه النظرة بتأثر على اختياراتهم. فده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة. والحقيقة دايما بنحب أو دايما بنأكد وبنقول ان فترة الخطوبة للناس المقبلين على الزواج هي فترة بتخليني ازاي انظر للشخص الاكفأ، الاكفأ ليا، الاكفأ ليا اجتماعيا وفكريا وماديا ودينيا وخلقيا. الحالة دي من الكفاءة اللي احنا كلنا المفروض ندور عليها. واحنا بنختار دايما، بعض الناس بتغلط غلطة ان احنا دايما بنشوف مين الانسب ماديا واللي هيقدر يعيش بنتي في مستوى تقريبا نفس المستوى اللي انا عايش فيه، وكلنا بنطمح او بنتطلع للاحسن. وبتغاضى تماما، ودي الغلطة اللي كلنا بنقع فيها، وبنتغاضى تماما عن التوافق الفكري، التوافق الاجتماعي، ان هو ده اللي بيعمل الفجوة، هو ده اللي بيعمل المشاكل، هو ده اللي بيؤدي بعد كده لفشل عملية الارتباط. التوافق ده لازم احنا نبصله. انا بنتي عارف طباعها، سلوكياتها، بتحب ايه وبتكره ايه، المفروض اعرف الشخص اللي هيتوافق معاها فكريا واجتماعيا وعاطفيا. دي كلها نقاط مهمة جدا. عشان كده عايز اتكلم على هند وخالد. يا ترى مين هند؟ ويا ترى مين خالد؟ هند بنت من عائلة محترمة متوسطة الحال وساكنة في منطقة متوسطة. الحقيقة هند دي قالت حكاية لطيفة خالص، لعل وعسى ناخد منها العبرة والعظة. هند قالت: أنا مش عايزة آخد حد زي أبويا، حاله على قده وفي نفس الوقت ما عندهوش طموح. قالت كمان إن أنا مش عايزة أبقى زي والدتي تتعذب وتشيل الهم طول الحياة. من وأنا عندي 17 سنة الناس بتتقدم لي وأنا برفض. ليه؟ أنا عايز حد ياخدني في حتة تانية خالص. فضلت ترفض لحد ما بقى عندها 25 سنة. 25 سنة طبعا عدد المتقدمين قلوا، يعني مثلا بدل ما كان بيتقدم لها واحد او اتنين كل شهر، اذا جالها واحد في السنة يبقى ايه؟ يبقى حلو قوي. لحد ما المتقدمين قلوا وهند وصلت لواحد وتلاتين سنة ومفيش حد بيتقدم لها، لحد من نفس المستوى بتاعها ولا حد وفقا لرؤيتها وطموحها اعلى من المستوى وياخدها في حتة تانية خالص. وهنا في غلطتين حصلوا، لا في توجيه من جانب الأسرة ولا في تكوين شخصية سليم من جانب الشخص، عشان كده التفكير هنا غير سوي. لحد ما هند قابلت خالد في إحدى المناسبات وقالت: آه هو ده اللي من عيلة ميسورة الحال وهو ده اللي هينقلني النقلة التانية. وهند قالت: في خلال شهرين اتجوزنا وياريتني ما اتجوزت. قالت لك: أنا شفت اللي محدش شافه، كم القسوة والعنف على أي حاجة. والأدهى من كده إن هو كان يتعمد إذلالها، يتعمد إهانتها. والضرب اللي كانت بتضربه ضرب في منتهى القسوة، بمبرر وبدون مبرر. قال لك: لحد ما تحولت حياتي لجحيم، لحد ما انفصلت، ولم تستمر هذه الزيجة إلا لسنة واحدة فقط، ورجعت تاني من نقطة الصفر. وكنت وأنا مخطوبة في الشهرين دول قعدت افتكرت، قلت: ياه، في مرة كنا ماشيين مع بعض، سواق تاكسي زنق على خالد شوية، نزل ضربه بمنتهى القسوة. قالت: لدرجة ان الراجل كان هيموت في ايده، ولولا تجمهر الناس كان الراجل بالفعل مات في ايده. وساعتها انا قلت بيني وبين نفسي: اكيد مش معقول هيعمل معايا كده. وهند ابتدت من الصفر. هند دلوقتي عندها 35 سنة. هند دلوقتي هي الحقيقة ما عندهاش ثقة، مش في أي حد، ما عندهاش ثقة في نفسها. هي بالنسبة لها هذا الطرف الآخر المتمثل في الرجل هو كائن من حتة تانية، هي مش عايزة تقرب له في أي مجال، في أي حتة. هي وصلت لمرحلة إن في حاجز كبير اتكون بينها وبين الطرف الآخر. ده ليه؟ ده نظرا لسوء الاختيار، سوء التفكير، سوء التنشئة في حاجات كتير اتأثرت نظرا ان مفيش تربية سليمة، مفيش تنشئة سليمة، مفيش فكر سليم، مفيش اي معايير للاختيار. وده دورنا بقى، ده دورنا ان احنا نقول ونوعي الناس ونقول لهم يا ترى ازاي نختار، نختار بناء على اي اساس. خلينا ناخد اول اتصال معنا. استاذه فاطمه، استاذه فاطمه، طيب الاتصال، طيب معنا اتصال تاني. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك.
الحمد لله.
سعيد باتصالك يا فندم، اتفضلي.
الله يكرمك يا دكتور. من فضلك يا دكتور، معلش انا اسفه، يعني انا كنت متجوزه في بيت عيله وكده.
اتفضلي يا فندم.
المفتاح يعني معلش، شقتي وكده مفتوحه عادي لحماتي، والله العظيم اقسم بالله حاجات كتير نقصت، حاجات كتير من شقتي بتنقص. فزوجي سبحان الله هي عزلتني وقعدت لوحدي وكده، بس والله العظيم ما سايباها برضو، انا بعمل لها كل حاجه وكل طلباتها، مع ان المفروض ما في الشرع اصلا ان واحد يخدم حماتها. وهو والله العظيم يعني سبحان الله كان في الخطوبه معامله تانية، وفي الزواج معامله اتقلبت خالص يعني الحمد لله. فدلوقتي هو حالف عليا، حالف عليا بالطلاق يعني امبارح، قال لي باللفظ كده لو خرجت تاني وما سبتيش المفتاح تحت انا هتبقي طالق. فاعمل ايه يا دكتور؟ اقسم بالله الحاجه اللي بتنقص هو بيجيبها، اللي ما بيجيبش غيرها. والله العظيم انا بشوف حاجتي بنفسي تحت عند حماتي بعيني كده، بشوفها في ايدي، والله العظيم حاجتي كلها نقصت من الشقه. فده ما يرضيش ربنا، فاعمل ايه؟
حاضر، انا ما ارد على حضرتك. حاضر، شكرا أمة الله على اتصالك. طيب خلينا دايما برضو نجاوب سريعا كده على أمة الله. طبعا كان معتاد ان احنا للأسف الجوازات دايما بتبقى في بيت العيلة بيبقى فيها العديد والعديد من المشاكل الحقيقة يعني. وللأسف المشاكل طبعا نظرا ان الدنيا كلها بتبقى مفتوحة على بعض والاختلاط الشديد، ونظرا لعدم وجود من الأول، دايما بنقول عدم وجود الخصوصيات، وان بيتي مفهوش الخصوصية، وان بيتي مفتوح على بيوت تانية، وخصوصا لو كنت قاعد في بيت عيلة. من هنا بتحصل مشاكل كتير على فكرة، والمشكلة اللي احنا بنسمعها دي مشكلة، لكن كل ما يعني بنقعد شوية والولاد بتكبر بتبقى في مشاكل اكبر واكبر واكبر. والحقيقة دي دايما للأسف احنا بعض التصرفات الخاطئة، كانوا زمان اهالينا طول عمرهم بيقعدوا في بيوت عيلة وما كانش بيحصل المشاكل دي او بنسمع عنها. ليه؟ كان كل بيت محدد، وكان كل بيت قائم بذاته، وكان في ناس بتربي، وكان في ناس بتوعي، وكان في ناس بتقول له بيتك ومراتك واحنا مش عايزين نعرف اي حاجة، ونتجمع في يوم واحد ونتجمع في اكلة واحدة والكلام ده كله. لكن ما يبقاش الموضوع زي ما احنا بنشوف دلوقتي، اللي هو ايه، اي حد في اي حد، البيبان مفتوحة على بعض، كل حاجة سداح مداح، مفيش خصوصية لأي حاجة، مفيش يعني. الحقيقة ده بيعمل مشاكل كتير وهيعمل مشاكل كتير، والمشاكل هتكبر وهتتعاظم المشكلة. عشان كده دايما احنا بننصح الناس ان انت تحافظ على خصوصية البيت، ان انت تحافظ على خصوصية الزوجة، تحافظ على خصوصية الولاد. حتى لو انت عايش في بيت عيلة، البيت العيلة ده لينا اوقات بنتجمع فيها، لينا مناسبات بنتجمع فيها، ان احنا حبل الود بيبقى على طول موجود، يعني دي حاجات معينة احنا بنراعيها. لكن غير كده في الخصوصيات وان احنا حاجتنا كلها والكلام ده كله، الكلام ده كله غلط وبيجيب المشاكل، وبيخلي حتى الحاجات البسيطة دي بتشيل النفسيات، بتشيل من جوه. واحنا بطبعنا كبني ادمين بنبقى في اغلب الوقت مش اسوية، ودايما الحاجة السيئة دايما هي اللي بتطلع، ودايما الظن السيء لو احنا كده مش قريبين من ربنا دايما ده اللي بيغلبنا. فدايما العزل بيبقى احسن، ان احنا كل واحد يبقى ليه حاجته وليه خصوصياته بيبقى افضل. والمفروض ان احنا برضو نراعي ان احنا لما يبقى فيه مشكلة والمشكلة تتفاقم واحنا مش عايزين نتعدى على الاهل الزوج او الكلام ده كله، او المشاكل تكبر، ياريت يعني يبقى في حد حكيم يتدخل، في صديق حكيم يتدخل. احنا بنقول وبنوعي الناس وبنتكلم يا جماعة بيوتنا لازم يبقى فيها الخصوصية يا جماعة، حفاظا على البيت عشان ما يبقاش فيه مشاكل، يبقى فيه مسافات ما بين البيوت. يعني احنا كده كده في بيت واحد وبنتقارب في مناسبات، في قعدات، في حتى في لمة الأكل، في لمة العيلة، في حتت معينة، لكن ما نبقاش يعني على طول مع بعض، كل واحد محدش عارف مين فين مين. يعني الخصوصية، الحفاظ على الخصوصية، نرجو من الناس الحفاظ على الخصوصية. فأنا بقول دلوقتي لو الناس سمعانا الحفاظ على الخصوصية، لو الناس مش عايزة تسمع مش عايزة تتعظ، يبقى حد من الحكماء نرجو ان هو يدخل، لان بعد كده الموضوع يا جماعة بيتحول لمأساة، لمأساة صدقوني، مأساة نظرا لعدم وجود حدود في التعامل. ومحدش يجي يقول لي يعني في حدود بيني وبين اهلي، ايوه ده بيت وده بيت، في حدود في التعامل، الحدود اللي احنا بنسمح بيها. يعني في حاجات احنا لا نسمح بيها، يعني زي التداخل، ان انا اهلي هم اللي يبقوا حاكمين، اهلي هم اللي يبقوا متحكمين في كل حاجه، مش عايزين المواضيع يبقى بهذا التداخل، ولازم نحافظ زي ما احنا بنقول على خصوصيه بيوتنا. صدقوني الموضوع ده بيفرق كتير جدا كتير جدا، حتى في نفسيتنا، يعني حتى في نفسيتنا، حتى في نفسيه الزوجه بيفرق كتير جدا. لو الزوج مش عايز يتعظ او يسمع، نرجو ان هو في حد حكيم يتدخل عشان نفصل شويه، يبقى فيه شويه تباعد، شويه خصوصيه، لازم نفهم كده ونتعلم كده. طيب معانا اتصال تاني، استاذه فاطمه رجعت لنا. استاذه فاطمه السلام عليكم.
عليكم السلام،
سعيد باتصالك يا فندم، اهلا بيك.
اهلا بحضرتك، انا اسمح لي.
تحت امرك يا فندم.
في شاب بيتقدم و
اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك.
في شاب اتقدم لي واهله كويسين جدا واهله طيبه، بس سالنا عليه لان ان هو بيشرب وكان بيتعالج وكده من الادمان، بس دلوقتي اهله بيقولوا ان هو بطل. بس لما سالنا قالوا كده.
يا فندم سؤال حضرتك ايه يا
فندم؟ نعم؟
سؤال حضرتك ايه يا فندم؟
دلوقتي انا عايز اعرف ان انا وافق عليه ولا لا، هو دلوقتي اهله بيقولوا ان هو بطل و هو ما كان بيتعالج.
تمام يا فندم، طيب انا هرد على حضرتك. حاضر استاذه فاطمه، شكرا يا استاذه فاطمه على اتصالك. طيب ناخد اتصال تاني وبعد كده نجاوب. معانا امه الله، ام يوسف. ام يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا يا فندم، تحت امرك.
الو،
اهلا وسهلا يا فندم، تحت امرك.
عليكم السلام وبركاته.
تحت امرك يا ام يوسف، انا سامعك.
ممكن يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بس يا ريت تساعدني فيها.
اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك.
انا
عايز بس وطي التلفزيون يا فندم عشان حضرتك تسمعني كويس. اتفضلي يا فندم.
انا جوزي يا دكتور. الو،
اتفضلي يا فندم.
انا جوزي يا دكتور، اي خلاف ما بيني واي خلاف من غير سبب او بسبب يا دكتور، تلاقيه بيسيب لا مؤاخذه بالدين وبيشتم، وعلى طول مش اول مره، واي خلاف يحصل ما بينه وما بين اهلي بيحطيني انا في الصوره، رغم ان انا. الو،
ايوه فندم سامع حضرتك، اتفضلي فندم. ام يوسف، طيب يا ام يوسف انا يعني انا فهمت السؤال حضرتك وانا هجاوب دلوقتي. طيب الاستاذه فاطمه بتسال يعني سؤال حقيقه، سؤال وجيه يعني، فخلينا يعني نرد على السؤال ده. في حاجه عندنا بتقول اسس الاختيار، اسس الاختيار، لما بنيجي نختار ونيجي نقيم شاب، اسس الاختيار احنا لازم نشوف الشخص اللي متقدم لنا ده هو فيه ايه، يعني هو فيه ايه، تمام. ايه اللي بيميزه؟ طيب في اسس الاختيار احنا بنبص، هل هو قريب من ربنا، هل هو بعيد عن ربنا، اخلاقه عامله ازاي، تصرفاته عامله ازاي، طباعه عامله ازاي، دي نقاط احنا بنبص عليها. هل هو فكريا بالوضع ده هل هو متوافق معايا ولا لا؟ هل المستوى الاجتماعي متقارب ولا لا؟ طيب هل الشخص ده قادر على تحمل المسؤولية ولا لا؟ قادر على بناء أسرة ولا لا؟ معايا؟ هل الشخص ده يعني هل الشخص ده اللي داخل يتقدم ماشي، هل هو ده اللي هيبقى سندي؟ هل هو ده اللي هيبقى في ظهري؟ هل هو ده لما ابقى مهزوز هو ده اللي يسندني؟ هو ده لما اقع هو اللي يقومني؟ الشخص ده هل هو شخصية أنانية ما بيحبش غير نفسه؟ كل العناصر دي هل هي تتوفر فيه ولا لأ؟ وبعد كده أنا بحكم هل الشخص ده ملائم ولا غير ملائم. هي دي المعايير اللي أنا بحكم عليها. ما أقدرش أقول لأ سواء كان بيشرب وبطل، أنا بقول هو قربه من ربنا عامل إزاي، أخلاقه عاملة إزاي، تربيته عاملة إزاي، معاملته الأم عاملة إزاي، معاملته الأهل بيته عاملة إزاي. كل دي معايير بتقول لي بعد كده الشخص ده هيكمل ولا مش هيكمل، معايير بتدل على حسن الاختيار. غير هذه المعايير وإن أنا ببص على معيار معين خلاص، يبقى أنا هنا الاختيار بتاعي بيدخل من ضمن الاختيار السيء. ففي أسس للاختيار لازم نراعيها، أسس للاختيار لازم نتعامل معاها. ونخلي بالنا كمان الحقيقة برضو من بعض المفاهيم الخاطئة عند الاختيار. احنا هنا بنتكلم بقى هنا بصفة عامة قبل ما نجاوب على أم يوسف. في بعض المفاهيم العامة اللي ساعات للأسف احنا ما بنبقاش عارفينها واحنا بنختار، زي مثلا ان انا دايما اللي بيهمني او كل اهتمامي شكل الشخص. هل كل تقييمي للشخص بيبقى عبارة عن تقييمي ان شكله حلو ولا وحش؟ الاهتمام او ان انا بركز برضو من المفاهيم الخاطئة على المادة، ده شخص ميسور الحال ولا مش ميسور الحال؟ ما هو ممكن يبقى ميسور الحال بس مفيش طموح عنده، فاللي عنده بيخلص، فهرجع أسوأ من أي حد موجود ما عندوش أي حاجة. والعكس ممكن يبقى شخص على قده بس طموحه عالي جدا، طموحه عالي جدا. فالشخص اللي زي كده ده اختيار موفق. وفي نفس الوقت لو عندي شخص في حالة متواضعة وهو ما عندهوش الطموح ده برضو اختيار سيء. فده في معايير كتيرة بتخليني أبص وأركز على إيه؟ كيفية الاختيار للمقبلين، مش إن هو أصل هو كان بيشرب وبطل. عمري ما باخد هذا المعيار معيار لإيه؟ لإيه؟ عشان إيه؟ يعني عشان ايه؟ ايه نقطة القوة هنا او ايه الميزة اللي هو بيتميز بيها عشان هو ده يبقى النقطة الوحيدة اللي انا بتكلم عليها او انا بسأل عليها؟ بقى انا بسيب كل ده وكمان باخد فكرة ان هو كان، ويعني دي حاجة الحقيقة صعبة جدا يعني. وبعد كده حتى في علامات للراجل دايما ايه بنقول ايه؟ الراجل في شغله ده لو منضبط ومخلص في عمله، دي برضو من ضمن العلامات اللي بتميز الرجل المحترم الناضج اللي انا اقدر اقول عليه ان هو يعني اختيار موفق او اختيار كويس. وبرضو في علامة للبنت ان هي علاقتها باهلها عاملة ازاي، ان انا ابص علاقتها باهلها عاملة ازاي، هل هي بره بيهم، هل هي بتتعامل معهم كويس ولا هي مش فارق معاها الموضوع ده، ان كل ده بيأثر في الاخر على المعاملة اللي تبقى بيني وبينها، بيني وبينها، وكمان على تربيتي للولاد. طيب معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بحضرتك يا فندم.
الحمد لله، ازيك يا دكتور عمرو؟
اتفضلي يا فندم، أهلا بيك وسعيد باتصالك. اتفضلي كده.
ربنا يخليك. انا كلمتك من شهر ونص كده وقلت لك انا كنت عايزه جوزي يديني وقت بس ساعه انه يقعد معايا وكده، وقلت لك هو سامعني صح؟
تمام يا فندم.
بعد ما قفلت معاك حلف عليا طلاق ثلاثة مني اللي هو هيتجوز عليا، مع اننا يعني بقالنا سنة متجوزين، بس بغض النظر على اي حاجة بتحصل ما عادش في حاجة اسمها جواز، ما عادش الحاجة المقدسة دي رجالة كلها يعني مش كلها يعني عموما دمرتها بالطلاق وبالحلفان وقلة الصلاة وقلة الاهتمام. هي الواحدة بس عبارة عن خدامة بتغسل وتطبخ وتروق وكمان تستحمل إهانة، وفوق ده كله لما تفكر ان هي تسيبه خلاص وما بقتش قادره تستحمل بقى كل المجتمع عليها، ده اتطلقت، ده عملت، ده سوت. الواحده اصلا مش منصوفه في اي حاجه، يعني انا مش شايفه غير كده. انا متجوزه راجل ما بيصليش، مش طايقه ابص في وشه، عايزه اسيبه بس خايفه من نظره المجتمع ليا. ده رايي انا. انا عايزه اسيبه، انا مش حباه، راجل ما بيصليش وما بيتقيش الله وما بيحبش ربنا ومش صادق مع ربنا. يكون صادق معايا، الحياه مش شكله شرب ولا فلوس على فكره، انا عندي كل حاجه، بس فين جوزي؟ جوزي طول الوقت قاعد على الكافيتيريا بيشرب شيشه، ما بيصليش، ما بيعملش اي حاجه، وانا كخدام عامله زي الريموت، اكل شرب ما اعرفش ايه. بس هي دي الحياه اللي احنا عايشينها. احنا عمالين نتكلم وكل واحده تقول جوزي بيعمل وجوزي بيسوي، احنا اسلم حل ان احنا ننفض لهم تماما، ما نشوفهمش، احنا نسعد نفسنا بنفسنا. انا بقول لكل واحده بتسمعني تسعد نفسها بنفسها.
امه الله، امه الله. يعني ده يعني خليني انا انصف الست شويه وارد على حضرتك، وبشكرك على مكالمتك. خلوني بس نطلع فاصل صغير ونرجع نرد على الاتصالات بتاعتنا. اهلا بكم مره تانية في برنامج ادم وحواء، وكنا بنتكلم على الاختيار. الحقيقه جالنا قبل الفاصل مكالمتين، الحقيقه يعني منهم مكالمه صادمه، الحقيقه على الاقل صادمه ليا. يعني لما حد يتصل ويقول لي ان الـ يعني هذه المعامله اللي هي غير لائقه من الزوج، لدرجه ان هي بتقول على نفسها ان هي يعني احنا مش خدامين في البيت، يعني شوف احنا ساعات بنوصل او يعني بنوصل الناس ان هي تقول ايه. الحقيقة طبعا للأسف بتبقى حاجة سيئة جدا. عشان كده انا دايما بقول، يعني خلوني اقول بصفة عامة كده، دايما الشخص اللي بيستحق ان هو يكون في حياتك هو الشخص اللي بيعاملك بلطف، الشخص اللي بيعاملك بحب، الشخص اللي بيتعامل باحترام، اللي بيقدر كويس قوي معنى وجودك في حياته. الحقيقة هنا انا بتكلم على كلا الطرفين. يا جماعة الحياة الزوجية مسؤولية، يا جماعة الحياة الزوجية مشاركة، يا جماعة الحياة الزوجية فيها الكثير من التقدير، الاحترام لمكانة المرأة اللي ديننا الإسلامي كرمها، اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كرم المرأة. المرأة لازم نكرمها قدوة برسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، رفقا بنسائنا ورفقا بزوجتنا. يا جماعة الست ما تستحقش مننا كده، الست ما تستحقش مننا كده. الست دي هي الكائن او الشخص الوحيد اللي موجود في الدنيا كل همه اسعادك، كل همه ان انت تبقى راضي، كل همه ان هو يعمل اي حاجة عشان تبقى انت سعيد وراضي ومبسوط، وتبقى انت بره بيتك كويس، لما تحس ان انت جوه بيتك امن. مش معقولة يا جماعة يبقى هو ده المقابل، ان احنا نعامل زوجتنا بهذه القسوة، ان احنا نسيب زوجتنا ان دي اخر حاجة في اهتماماتنا. يا جماعة دي أمانة وهنتحاسب عليها. يا جماعة مش عايزين ننسى الكلام ده في خضم هذه الأحداث وهذه المواقف. أرجوكوا أرجوكوا، المرأة هي أهم كائن، المرأة هي الأم، المرأة هي الأخت، المرأة هي البنت، المرأة هي الزوجة. الست هي كل حاجة في حياتنا، هي كل حاجة في مجتمعنا. ليه بعض الناس بتقسو على السيدات؟ ليه بعض الناس آخر اهتمامه الزوجة؟ ليه بنوصل الزوجة أو الطرف التاني لكده؟ ليه؟ هل هذا يجوز؟ هي دي لو أختي وأنا أرضى أتعامل معاها بهذا المنطق؟ أرضى إن الزوج يتعامل مع أختي بهذا المنطق؟ أمي يا جماعة ليه إحنا بنتعامل بهذه الرعونة بهذه الطريقة الغير ملائمة مع زوجتنا؟ يعني الست دي، يعني هذه السيدة المكلومة اللي هي خرجت عن شعورها وقالت بعض الحاجات اللي هي يعني صعب جدا حتى على سيدة تقولها، فعلا مش أهم حاجة في الدنيا الفلوس ولا أهم حاجة، وإحنا عمرنا ما قلنا كده. يعني إحنا قلنا أول حاجة في اختيارنا إن إحنا نبقى عارفين ربنا، قريبين من ربنا، تبقى أخلاقنا كويسة، نبقى متربيين كويس، تبقى علاقتنا بأهلنا كويسة، وصلة الرحم كويسة. لما أنا بلاقي هذه المعايير في شريك الحياة ببقى عارف ومتأكد إن هذا الشخص هيحافظ على أختي، هيحافظ على بنتي. طالما هذه المعايير هي غير متوفرة هتبقى فيها مشكلة. انتوا عارفين يا جماعة ان في بعض الاحصائيات سألوا كده بعض الناس، سألوا بعض الناس، فبعض السيدات اللي هم فوق الخمسين سنة، خدوا عينة كده من بعض السيدات اللي فوق الخمسين سنة، 20% لما سألوهم هل انت راضية عن اختيارك ولا ندمانة على الاختيار بتاعك، 20% من هذه العينة فوق الخمسين سنة قال لك أنا أكتر حاجة ندمت عليها اختياري لهذا الرجل، اختياري لهذا الرجل. عشان كده احنا بنوعي الناس وبنقول ايه هي معايير الاختيار وكيفية الاختيار للشخص اللي هو يتلائم معنا، اللي هو يحافظ علينا، اللي هو يحافظ على مشاعرنا. دي نقطة مهمة جدا. ما هو اللي بيكون المشاعر حاجة دايما بنقول عليها هو جبر الخواطر. هل احنا بنعمل كده في بيوتنا؟ طب ليه احنا ما بنعملش كده في بيوتنا؟ يعني ليه احنا ليه دايما الست اللي في البيت والزوجة دايما احنا بنعامل اي حد بطريقة كويسة جدا ونيجي عند الزوجة بنعاملها اسوأ معاملة؟ ليه؟ ماشي، ليه لما يبقى فيه اي مشكلة انا اول واحدة بعنفها الزوجة؟ ليه هذا العنف الغير مبرر مع احسن حاجة في حياتي؟ يعني مع احسن حاجة، الحاجة الوحيدة اللي بتشيلني، الحاجة الوحيدة اللي لما اقع بتسندني، الحاجة الوحيدة اللي لما بتعب بتفضل جنبي. ليه دايما احنا بنبقى قاسيين على نسائنا؟ ليه؟ انهي شرع وانهي دين وانهي مجتمع وانهي بيئة وانهي اقول ايه وانهي حد يرضى بكده؟ ليه قلة الاهتمام بزوجاتنا؟ يعني ليه كده؟ فين الدعم؟ فين السند بلا مقابل؟ فين المشاركة؟ فين كل الكلام ده؟ ليه بننسى كل قيمنا وأخلاقنا يعني ليه بنتعامل بقلة أصل مع زوجاتنا؟ بحث جميل قوي عملته دكتورة باحثة رائعة، اختارت 100 سيدة مطلقة. أنا هنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نبقى احنا عارفين للأسف الناس بتفكر ازاي ونستفيد. فاختارت 100 سيدة مطلقة، اختارت 50 اتطلقوا بعد كتب الكتاب و50 اتطلقوا بعد او في اول سنتين من الجواز، وسألتهم انتوا ليه اتطلقتوا؟ 40% قالت سوء اختيار مني، معرفتش اختار، اختياري كان جانبه الكثير من الصواب. 30% قالت الراجل اللي كان معانا مش عايز يتحمل المسؤولية او غير قادر على تحمل المسؤولية او رامي كل حاجة عليا وانا مش عايز الكلام ده كله. ال 30% اخر 30% قال لك الراجل اللي كان معايا اسرته هي المتحكمه فيه، هي اللي بتتحكم فيه، فانا مش متجوزه راجل. انتوا متخيلين المعاناه في الموضوع ده؟ البحث ده بيشير علينا او بيدينا حاجه، بيقول لنا ان احنا لازم نختار كويس، ماشي، لازم نختار حد بيتحمل المسؤوليه، لازم نختار راجل مش اهله اللي ماشيينه، دي شخصيه مستقله اعتباريه، بجانب اسس الاختيار اللي احنا كنا بنتكلم عليها. في نقاط في حياتنا، في حياتنا بتخلينا كلنا عندنا الامل والصبر والتحمل، وكمان نضيف عليها كمان حسن الاختيار. يا ريت النقاط دي نبص عليها ونركز عليها عشان نبقى احنا عارفين احنا بنتعامل مع مين، او بنفكر ازاي في اختياراتنا، في تقييمنا لشخص معين جاي يرتبط بينا او جاي يتقدم لبنتي لاختي. لازم نبص على مجموعه من النقاط. هل احنا عندنا استعداد، هل عندنا استعداد لتقبل الطرف الاخر؟ معنى كده مدى استعداد الطرف الاخر لتقبل الزوجه او الزوج. هل في التقبل؟ هل هو هيبقى قادر على تحمل المسؤوليه؟ هل هو هيبقى قادر على المشاركه؟ هل بعد الزواج هيبقى الزواج فعلا هو السكن، هو الموده، هو الرحمه اللي احنا بننشدها؟ هل الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ هل انا متقبل عارف ان في طرف تاني؟ هل الشخص ده عنده حاجه اسمها فن الارضاء، فن ارضاء الطرف الاخر، يقدر يتاسف، يعتذر، يتقبل وجهة النظر لو احنا مختلفين مع بعض؟ هل عندنا الموضوع ده؟ هل الشخص ده عنده الرغبة في الإخلاص؟ هل الشخص ده عنده الرحمة؟ هل الشخص ده يقدر يبقى متعايش وعايش من أجل أسرته ومن أجل الطرف الآخر ومن أجل سعادة الطرف الآخر؟ المعايير دي لو توفرت، زائد اسس الاختيار احنا بنقول عليها، نقدر نقول ان ده اختيار موفق، اختيار سليم. خلونا في الاخر نقول اللهم اعنا ووفقنا لحسن الاختيار، وان كنا قد اخترنا باقدارك فانزل السكينة والسعادة على بيوتنا، وبارك لنا في القليل وفي الكثير يا أرحم الراحمين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.